إذا امتلأ المسجد، هل نقول للإنسان صلي في أي مكان أو صلي حيث تتصل الصفوف؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. إذن نقول الأحوط والأبرى للذمة أن تضع خيمة عند آخر خيمة من خيام الحجاج، سواء من جهة مكة أو من جهة المزدلفة أو من شمال أو من جنوب. طيب، مسألة أخرى، إذا كان الإنسان لا يستطيع زحام الناس ككبير ومريض وامرأة وما أشبه ذلك، فهل له أن يوكل؟ أجيب، في هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إذا كان لا يستطيع سقط عنه الرمي أخذا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع، وأخذا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهي أعظم من الحج، قال صل قائما فإن لم تستطع، فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وأخذا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهي أعظم من الحج، قال صل قائما فإن لم تستطع، فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فأسقط عنه القيام عنه ركن لأنه عاجز. فمن العلماء من قال إذا عجز عن الرمي سقط عنه. ولا شك أننا في هذا الوقت في الزحام الشديد، الإنسان الكبير الذكر الرجل القوي يا الله يتمكن من الرمي، وربما لا يرمي إلا من بعيد، يمكن تقع الحصاة في المكان أو ما تقع. والنساء في الواقع مشكل، أمرهم مشكل، ضعيفات، متحجبات، محتشمات، أحيانا تخرج المرأة بلا عبات تسقط عباتها مع الزحام، وأحيانا قد تكون نشأ فيها حمل فتسقط، وأحيانا تدوخ، وهذا والله لا يأتي به الإسلام، لأن الله قال في كتابه العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، كيف نحرج أنفسنا والله قد وسع علينا والحمد لله. فصار الآن إذا كان الإنسان عاجزا عن الرمي، فمن العلماء من قال إيش يسقط، لأن جميع الواجبات تسقط بالعجز، ومنهم من قال بل يوكل، واستند إلى حديث هو في السنن أن الصحابة كانوا يرمون عن الصغار، قالوا فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خير هذه الأمة بل خير الناس كلهم، إذا كانوا يتوكلون عن صبيانهم في الرمي، دل هذا على جواز الرمي، وهم يفعلون ذلك مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة، أن من يشق عليه الرمي فليوكل. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، وكل الوكيل، هل نقول ارمي الثلاثة عن نفسك ثم ارجع، ولا ارميها كل في موقف واحد؟ الثاني، نعم في موقف واحد، لأن هذا ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم، لم يقولوا فكنا نرمي عن أنفسنا ثم نرجع ونرمي عن صبياننا، فترمي سبع عن نفسك أولا ثم عن موكلك في الأولى ثم في الثانية كذلك ثم في الثالثة. مسألة أيضا، إذا وكل الإنسان من يرمي عنه، فهل يجوز أن يخرج من منى قبل أن يرمي الوكيل؟ الظاهر نعم يجوز، لأن بقاءه في منى إلى ما بعد الزوال إنما هو من أجل الرمي، والرمي الآن سقط عنه وتعلق بالوكيل، فله أن يخرج، لكن ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي من الوكيل، ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي الوكيل. وعلى هذا فليحدد وقتا معينا، يقول الوكيل متى تظن أنك تنتهي من الرمي؟ قال أظن أني أنتهي من الرمي الساعة الثانية، فإذا تمت الساعة الثانية حينئذ إيش يطوف للوداع ولا حرج. هذا إن لم يكونوا قد تواعدوا أن يكون طواف وداعهم وهم جميع، فهنا ينتظر حتى يأتي رفقته ويطوفون جميعا.
أخي الحاج، أختي الحاجة، تستمعون الآن إلى إجابات الشيخ محمد رحمه الله عن جمع من الأسئلة التي اخترناها لكم.
فضيلة الشيخ يقول إذا ذهب الإنسان من القصيم إلى مكة واغتسل في الطائف، فهل يلزمه الوقوف والصلاة في المحرم حتى ولو كان بعد العصر، أم يكفي وهو في الطريق إذا قارب المسجد أن ينوي الدخول في النسك ويلبي؟
نعم، هو هذا، إذا اغتسل الإنسان في الطائف ومر بالميقات يكفيه أن يعقد النية من حين محاذاة الميقات، ولا حاجة أن ينزل أو يصلي.
قل هل يجوز لمن طاف بالبيت أن ينتقل أثناء الطواف إلى الدور الأعلى بسبب الزحام ومن ثم ينزل إلى أسفل، وهل يبدأ من جديد أم يكمل ذلك؟
لا حرج على الإنسان إذا عجز وشق عليه الزحام مشقة شديدة أن ينتقل من الدور الأرضي إلى الدور الذي فوقه، ولكن لا بد أن يحدد الموضع الذي ذهب من الأسفل إلى الأعلى منه، أو يلغي الشوط هذا إذا كان يخشى أنه لا يضبط المكان تماما، فليلغي الشوط ويأتي بشوط جديد ويكمل.
رجل حج مفردا فطاف طواف القدوم وسعى ثم فعل جميع المناسك لكنه لم يطف طواف الإفاضة جهلا منه، وقد مر على هذا الكلام 6 سنين، فماذا عليه؟
المشكلة يعني يبقى 6 سنوات ما سأل
عبارة. يقول علما بأنه لا يستطيع الآن دخول مكة لأنه لا يحمل إقامة.
إيش؟
لا يحمل إقامة.
لا بد أن يكمل حجه، لأن حجه لم يتم حتى الآن، إذ أن طواف الإفاضة ركن، فعليه أن يسعى بكل ما يستطيع إلى إتمام نسكه، فإن عجز فإنه يذبح في مكة فدية توزع على الفقراء، ولكن يبقى غير مؤدي للفريضة، لأن هذا الركن سقط عنه بالإحصار ويكون الفريضة باقية بذمته.
يقول فضيلة الشيخ، حججت قبل سنة وعملت بعض الأخطاء عن جهل، لم أرمي الجمرات أيام التشريق نهائيا، ولم أطف طواف الوداع عن جهل، كل هذه الأشياء وأنا داخل على الزواج الآن وظروفي صعبة جدا، فهل لي كفارة؟
سهلة، الأمر سهل. الآن هو ترك إيش؟ الرمي، وترك طواف الوداع، فهذان واجبان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من ترك واجبا فعليه دم، فإذا عليه دمان يذبحهما في مكة ويوزعهما على الفقراء، وتمت بذلك عمرته، تم بذلك حجه أو عمرة كان معتمرا.
يقول فضيلة الشيخ، هل يمكن للمتمتع أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم أو بعد انتهائه من العمرة مثل القارن والمفرد؟
لا يمكن أن يقدم المتمتع سعي الحج، لأن المتمتع أول ما يقدم سوف يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة ثم يحل، ولا يأتي سعي الحج إلا بعد إحرام جديد للحج. وعلى هذا فنقول المتمتع لا يمكن أن يقدم سعي الحج، بل لا بد أن يكون سعي الحج بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
يقول رجل طاف من الطواف شوطين ولكثرة الزحام خرج من الطواف وارتاح لمدة ساعة أو ساعتين ثم رجع للطواف ثانية، فهل يبدأ من جديد أم يكمل طوافه من حين انتهى؟
نعم، إذا كان الفصل طويلا فإن الواجب عليه إعادة الطواف، وإذا كان قليلا فلا بأس، وذلك لأنه يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة وهي تتابع الأشواط، فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل الأول أي أول الأشواط، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد. أما إذا كان الفصل خفيفا جلس وتلي لمدة 2 أو 3 دقائق ثم قام وأكمل فلا بأس. نعم.
الساعة والساعتين هل هي من الخفيفة
لا الساعة والساعتان نعم. من الطويل.
يقول فضيلة الشيخ، يكون في المطاف زحام كثير فيصلي هناك بعض الجهال قريبا من المقام ويحولون بين الناس وبين طوافهم، وقد يتحلق بعضهم على بعض، فماذا فهل علينا من شيء إذا دفعناهم خصوصا في حال الزحام الشديد؟
نعم، إن أولئك الذين يصلون خلف المقام ويصرون على أن يصلوا هناك مع احتياج الطائفين إلى مكانهم، قد ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، وهم آثمون معتدون ظالمون، ليس لهم حق في هذا المكان، ولك أن تدفعهم، ولك أن تمر بين أيديهم، ولك أن تتخطاهم وهم ساجدون، لأنه لا حق لهم في هذا المكان أبدا. وكونهم يصرون على أن يكونوا في هذا المكان من جهلهم لا شك، لأن ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد، فمن الممكن أن الإنسان يبتعد عن مكان الطائفين ويصلي ركعتين. حتى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وذي طوى معناه يعني بعيدة عن المسجد الحرام، فضلا عن أن تكون في المسجد الحرام. فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله في نفسه ويتقي الله في إخوانه، فلا يصلي خلف مقام إبراهيم والناس محتاجون إلى هذا المكان في الطواف، فإن فعل فلا حرمة له، ولنا أن ندفعه، ولنا أن نقطع صلاته عليه، ولنا أن نتخطاه وهو ساجد، لأنه هو المعتدي الظالم والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا سعى الإنسان في السطح فهل يلزمه الدوران حول مكان الصفا والمروة، أم يكتفي أنه إذا وصل رجع بدون دوران؟
نعم. الدوران على الصفا والمروة ليس بلازم، وقد ذكرنا أن الواجب استيعاب إيش المكان إلى الصياخ التي وضعت للعربيات، وهي دون نقطة الدوران بكثير.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، قبل سنوات حججت أنا وزميل لي ومعي زوجتي ومعه زوجته، وفي يوم عرفة صباحا النفرة من منى إلى عرفة تأخرت عن الحملة، فانتقلوا إلى عرفات ومعهم أي الحملة زوجتي وزميلي وزوجته، ولم أحصل عليهم إلا في يوم النحر في منى قبل الرمي، ما حكم حج زوجتي الذي لم أكن معها في عرفات وهو يوم الحج وجزاكم الله؟
حجها صحيح لأنها معذورة في مثل هذه الحال، لكني أقول لو أنه حرص على أن لا تأخر الحملة لكان هذا الواجب عليه حتى يكون مع امرأته. وبهذه المناسبة أود أن أحذر الرجال الذين يكونون محرما للنساء من أن يفارقهن، بل لا بد أن يكونوا معهن.
من أغمي عليه قبل عرفة ثم حمل إلى عرفة في يوم عرفة وهو مغمى عليه، فهل يصح حجه مع عدم علمه؟
نعم، ذكر العلماء رحمهم الله أن وقوف المغمى عليه مجزئ، وأن الإنسان لو أغمي عليه قبل طلوع الفجر يوم عرفة ولم يفق إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو في عرفة وقف في عرفة فإن حجه صحيح.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل لعامة الناس؟ وماذا يصنع من كانوا في أتوبيس واحد وبعضهم شباب وبعضهم ضعاف، فماذا يصنعون حينئذ؟
جاء في السؤال قبل منتصف الليل.
نعم.
ولعله أراد بعد منتصف الليل، ومع ذلك فنقول نحن إن الانصراف من مزدلفة لا يتقيد بمنتصف الليل، إنما يتقيد بآخر الليل، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تراقب القمر، فإذا غاب دفعت. وإذا كان الناس في سيارة واحدة فحكمهم واحد، إذا دفعوا في آخر الليل من أجل الضعفة والنساء فإنهم يدفعون جميعا، لأن في تفرقهم مشقة عليهم، والدين دين اليسر والسهولة. فإذا كانت هذه الحافلة فيها 60 راكبا مثلا، 20 منهم من الضعفاء الذين يحتاجون إلى التقدم ليرموا الجمرة قبل طلوع الفجر، فإنه يجوز للباقين وهم 40 أن يذهبوا معهم في هذه الحافلة، لأنهم رفقة واحدة وتفرقهم يحصل به المشقة.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يذبح هديه في منى ثم يسلخه ويقطعه ويوزعه في الحل؟ وما حكم من يحضر معه ثلاجة صغيرة ليأخذ من هديه إلى بلاده ليأكل فيما بعد؟
لا بأس أن يذبح الهدي في الحرم ويوزعه في الحل، ولكن كونه يوزعه على فقراء الحرم أفضل بلا شك. المحذور أن يذبح في الحل ويفرقه في الحرم. فلو ذبح الإنسان هديه في عرفة ودخل به إلى منى ووزعه لم يجزئه، لأنه ذبحه في غير مكانه.
يقول فضيلة الشيخ: نرى بعض الناس ينحر هديه قبل يوم العيد، فمن نحر قبل يوم العيد وسألنا هل نأمره بالإعادة؟
من نحر هديه قبل يوم العيد وجاء يسألنا، نسأله هل فعل ذلك تقليدا أو اتباعا لجواب عالم من العلماء؟ فإنه لازم أن يعيده، لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد. فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء، أو سأل واحدا من هؤلاء من العلماء الذين يرون هذا الرأي وقالوا له إن ذبحك صحيح، فإننا لا نأمره بإعادة الذبح. أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاونا وليس مبنيا على علم ولا على تقليد عالم، فإنه يلزمه أن يعيد الذبح، لأنه لا يمكن أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده. والدليل على هذا أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. ولو كان يجوز تقديم نحر الهدي على يوم العيد لنحره في المحل.
نحن في منى في مكان قريب من مسجد الخير، فهل نصلي ويزيد عددنا على 300؟ فهل نصلي في مكاننا أم نصلي في المسجد مع المشقة الشديدة والزحام؟ بل أحيانا لا نجد لنا مكانا في المسجد فنتفرق، خصوصا أن غالب من يأتي للمسجد ليس لهم مكان مثلنا، فما توجيهك لنا وفقك الله؟
توجيه أن تصلوا في مكانكم، لأن المحافظة على العبادة ذاتها أولى من المحافظة على مكانها. فكونكم تصلون في مكانكم بطمأنينة وخشوع وحضور قلب أولى من كونكم تذهبون إلى المسجد مسجد الخير تتأذون وتؤذون، وربما لا تجدون مكانا للركوع والسجود بل ولا للوقوف أحيانا، فكونكم تصلون في مكانكم أحسن.
يقول: في حج العام الماضي لم نجد مكانا في منى نبيت فيه أيام التشريق، وقد أخبرنا أحد الحجاج أنك أفتيت بجواز المبيت بمزدلفة نظرا للازدحام الشديد في منى، وبناء على هذا الكلام بتنا بمزدلفة جميع الليالي، فما رأيك وفقك الله؟
رأيي في هذا أنه لا شيء على الإنسان إذا لم يجد مكانا في منى فلينزل عند آخر خيمة من المسلمين، ولا شيء عليه، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لم يستطع أكثر من ذلك، فقد أدى ما وجب عليه.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو منكم أن تبدوا لنا رأيكم بخصوص الحجاج الذين يقيمون في العازيزية ويذهبون إلى منى ويقضون فيها منتصف الليل، هل يكون بذلك قد أدوا ما واجب المبيت؟
نعم، أما على قواعد الفقهاء رحمهم الله فقد أدوا الواجب، لأنهم يقولون إن المكفي منى لا يجب إلا في الليل، فإذا قضى الإنسان معظم الليل في منى فقد أدى الواجب. لكن لا شك أن هذا ناقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليلا ونهارا، والبقاء في منى ليلا ونهارا عبادة، ما هي المسألة كشته أو نزهة، عبادة لله، يتعبد الإنسان إلى الله عز وجل بالبقاء حتى الدقيقة التي تمضي يرى الإنسان أنه قد تقرب إلى الله بها. فما دام الإنسان يشعر بأن بقاءه في منى قربة فإنه يهون عليه أن يبقى ولو مع مشقة. لكن الشيء الذي يضر الإنسان ويؤذيه هو غير مأمور به.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى اليوم الثاني من عيد الأضحى أو بعد ذلك؟ وهل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؟
يجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم من ذي الحج، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، وآخر هذه الأشهر هو آخر يوم من ذي الحج، وعليه فيجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى هذا. وإذا كان معذورا وأخره إلى ما بعد، كما لو أن امرأة وضعت الحمل في يوم العيد قبل طواف الإفاضة وبقت نفسا 40 يوما، ستأخذ من محرم كم؟ 20 يوما، لأنها أدركت من ذي الحجة 20 يوما وبقي عليها 20 يوما إلا إذا طهرت قبل ذلك. فالمهم أن تأخير طواف الإفاضة سواء لعذر أو لغير عذر إلى ما قبل انتهاء ذي الحجة لا بأس به، ولكن ليعلم المؤخر أنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف.
يقول فضيلة الشيخ: طميت جمرة العقبة في آخر يوم بثلاث حصيات فقط، والباقي نفذت دون سقوط في الحوض أو ضربت العمود، ثم ذهبت ولم آخذ حصى ولم أرمي، فماذا علي؟
مشكلة هذه. أولا يجب يا أخواننا أن تعلموا أنه ليس من شرط الرمي أن تضرب العمود. العمود إنما جعل علامة على مكان الرمي، هذه واحد. ثانيا، إذا سقطت الحصى من يدك أو حين رميت لم تقع في المكان، خذ من الأرض اللي تحتك حتى ولو كانت جنب الحوض، ما في مشكلة، لأن الحصى حصى سواء رمي به أم لم يرمي به. والقول بأن الحصاة التي رمي بها لا تجزي قول ضعيف، ولا يرد على هذه المسألة التي ذكرت، لأن الذين قالوا إن الحصاة التي رمي بها لا يرمى بها خافوا من أن إنسانا يحمل حصاة واحدة استمع فيرمي بها ثم إيش يأخذها من الحوض يرمي بها ثم يأخذها يرمي بها، كم رمه؟ فما بحصاة واحدة لكن 7 مرات، هذا لا يجزي. لكن إنسان بيأخذ حصى من غيره، ما راح يأخذ حصاته ويرمي بها ثانية، من يقول إنه لا يجزي؟ الحجر حجر، فنقول إذا سقطت من يدك أو رميتها ولم يغلب على ظنك أنها وقعت في المكان، خذ من المكان اللي أنت فيه وكمل الرمي. أما بالنسبة لصاحبنا الذي سأل، فأنا أقول وعلى ذمة القائلين من العلماء في ذلك أنه يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزع على الفقراء، لأنه ترك واجبا.
هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم 11 و12؟ ثم من رمى وجاء يسأل فهل يؤمر بالإعادة؟
لا يجوز الرمي في اليوم 11 و12 قبل الزوال، ومن رمى وجاء يسأل نقول أعد الرمي، لأن رميك قبل وقته فهو كمن صلى الصلاة قبل وقتها، يجب عليه أن يعيد الصلاة. فلو صلى الظهر مثلا قبل زوال الشمس وجاء يسأل نقول يجب عليك أن تعيد صلاة الظهر، لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح والرمي قبل وقته لا يصح، فعليه الإعادة. فإن كان قد فات وقت الرمي، أي أنه لم يسأل إلا بعد أن انقضت أيام التشريق، قلنا يلزمك الآن دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء لأنك تركت واجبا من واجبات الحج.
هل يجوز لولي المرأة أن يرمي عنها الجمرات خاصة جمرة العقبة لكثرة الزحام؟
جمرة العقبة فيها زحام في أول اليوم، لكن في آخر النهار يخف الزحام جدا، في الليل يخف أكثر، فإذا كانت تستطيع المشي فلتؤخر الرمي حتى يخف. لكن الشيء الذي فيه المشقة هو اليوم 12، اليوم 12 لمن أراد التعجل، هذا لا شك فيه مشقة ويحصل فيه أموات. لذلك أرى أن من أراد أن يتعجل ومعه نساء فليتوكل عنهن ويبقين في الخيمة لئلا يلقين بأنفسهن إلى التهلكة. والناس كما ترون كثير منهم لا يرحم أحدا، يريد أن يقضي شغله ولا هم أحد، فتجد ما شاء الله كبار الأجسام تجدهم يعني ما يهمهم أحد إلا من شاء الله. فعلى كل حال في اليوم 12 إن بقيت الدنيا هكذا زحاما كما نشاهد وأراد الإنسان يتعجل فليتوكل عن النساء ويرمي عنهن.
يقول فضيلة الشيخ: ذهبت إلى العمرة أنا وزوجتي، فلما بلغنا قريب الحرم حاضت زوجتي فأجلستها في المسعى، فذهبت وطفت ثم سعيت أنا وهي وانتظرنا حتى طهرت ثم طافت، فهل هذا الفعل صحيح حيث قدمت سعي العمرة على طواف العمرة، أم ماذا نصنع الآن؟
هذا الفعل ليس بصحيح، لأنه لا يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها بخلاف الحج. الحج يجوز أن تقدم سعيه على طوافه، وأما العمرة فلا. وبناء على هذا نقول: الواجب الآن عليك أن تذهب بأمك من أجل أن تسعى بين الصفا والمروة، وهي لا زالت باقية على إحرامها، فيجب عليها أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إلى مكة وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر لتحل من إحرامها. نعم، هي زوجته. نعم، الزوجة والأم واحد في هذه المسألة، وفي هذه الحال يجب عليها أن يتجنب هذه الزوجة حتى تذهب وتكمل عمرتها.
توجد مجموعة من العاملات يرغبن في الحج، فهل يجوز التعاون معهن بتجهيز سيارة لهن، وإذا دفعوا مقابل ذلك نفقة أنفقناها في سبيل الله ولا نأخذ منها شيء؟
لا يجوز هذا، يعني لا يجوز أن ييسر الأمر للعاملات التي تسافر بدون محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ولا المفصل. فمن كان عنده خادم أي خادمة فإنه لا يجوز أن يأذن لها أن تحج بدون محرم، لذلك لأن هذا معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، ومعصية الرسول معصية لله. قد يقول إنها قد اشترطت علي عند العقد أن تحج، نقول: هذا شرط فاسد، كل شرط يتضمن محرما أو ترك واجب فهو فاسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 مرة، ولقوله: المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. ولكن في هذه الحال يجب عليه أن يعوضها عن عدم القيام بهذا الشرط ما تطيب به نفسها، لأن كثيرا من الخادمات أهم شيء عندها أن تحج، فلا بد أن يطيب نفسها حيث شرط لها ذلك عند العقد.
غفر الله لك يا شيخ. الحجة الماضية يا شيخ حججت في إزار مغلق من جميع النواحي غير مفتوح، فكان الناس ينكرون يعني يقولون هذا الشيء ما يجوز، ما حكمه ما حكمه يعني هل يجب أن يكون مفتوح؟
هل لما سكرته خرج عن كونه إزارا؟ أنت لو تخرج الناس بهذا قالوا هذا ما عليه إلا وصله،
ولا لا؟
كان في السير فيه ربك، لو خرج الناس بهذا وش يقولون؟ وش عليه؟ أسألك يا رجل.
إزار إن شاء الله.
ها؟ إزار. هل أباح الرسول عليه الصلاة والسلام الإزار بقيد أو بغير قيد؟
بغير قيد.
يعني ما في معنى.
كان في كثير ناس يعني ينكرون
صاحب. الناس ينكرون ما لا يعرفون. كل شيء لا يعرفون ينكرون. أفهمت؟
طيب.
ما دام إزارا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يجد إزارا فليبسره. فأباح الإزار على كل حال. من قال إنه لا يباح إلا إذا كان مفتوحا وذهبت تعبده؟ من قال هذا؟ ما دام عندنا لفظ مطلق غير مقيد الحمد لله. نظير هذا الشراب اللي فيها شكوك، بعض الناس ينكر عليك انك تمسح عليه، يقول طيب وش الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما دام تسمى جوربا والشرع اطلق ولم يقيد الحمد لله، والله تعالى يعلم كل شيء. لو كان هناك قيود يحتاج إليها المسلم في عباداته بينها الله عز وجل إما في القرآن أو السنة، واضح؟ خلاص. أي واحد ينكر عليك يقول تعالى بيني وبينك السنة، هل هذا إزار ولا لا؟ سيقول لا أصبر ما بعد وصلنا مسكر ولا ما سكر، سيقول إزار كذا ولا لا؟ قل ما دليلك على أن الإزار المسكر حرام والسنة جاءت بإباحة الإزار مطلقا؟ المخيط كلمة هذه ما جاءت في السنة أبدا، ما في السنة لفظ مخيط. سمعت ما قال رسول لما أغسل ما يلبس المحرم ماذا قال؟ الدرهم. القميص لو كله منسوج بدون أي خيط حرام، والإزار والرداء لو كله مرقع حلال وكله خياط. كلمة المخيط هذه ما وردت لا في لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في لسان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة. أول من نطق بها إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين رحمه الله، وهي كلمة لا تصح، بدليل أن الإزار المخيط والرداء المخيط المرقع يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز وهو مخيط، وأن القميص المنسوج بدون خياط حرام مع أنه ما في خياط. وانظر إلى هذه الكلمة كيف أوجبت الإشكال على الناس الآن. الآن يأتون الناس يستفتون يقول هل يجوز أن ألبس النعل المخرص بناء على إيه؟ على فيها خياط، واضح؟ الكمر هذا اللي فيه الخياط يجون يسألون عنه هل يجوز لبسه لأنه مخيط. فلو أننا بقينا على ما جاءت به النصوص لسلمنا من الإشكالات.
يقول فضيلة الشيخ حججنا أو اعتمرنا بالنقل الجماعي ولم ينتبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه 100 كيلو، فرفض العودة إليه وواصل الرحلة حتى وصلنا إلى جدة، فماذا علينا والحال هذا؟
الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه، فإن نسي ولم يذكر إلا بعد 100 كيلو كما قال السائل فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات، لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج، فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم أي بعد تجاوز الميقات 100 كيلو فإن عليهم على كل واحد فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنهم تركوا واجبا من واجبات النسك سواء في حج أو في عمرة. وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائق لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية، لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها، وهذا يرجع إلى المحكمة إذا رأى القاضي من المصلحة أن يقول للسائق عليك قيمة الفداء التي دفعها هؤلاء لأنك أنت الذي اعتديت عليه والنسيان منك أنت.
يقول هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه خصوصا إذا كان لا يقدر على النوم إلا بذلك، وهل هو كتغطية الرأس؟
الصحيح أنه لا بأس أن يغطي المحرم وجهه وليس كتغطية الرأس، لأن رواة الحديث اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته لا تخمر رأسه ولا وجهه، يعني اتفقوا على ذكر الرأس ولكنهم اختلفوا في ذكر الوجه، والأصل الحل وعدم التحريم حتى يقوم دليل على التحريم. فإذا غطى وجهه عن لفح الحر مثلا إن كان هناك حر، أو غطى وجهه عن النظر إذا كان ممن تغلبه نفسه فلا حرج عليه في ذلك، أو غطى وجهه عند النوم فلا حرج عليه في هذا.
وفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض ما هو مفيد، ولا ننسى أن نذكركم بأن حقوق النسخ محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع، الرياض، الملز، شارع الأربعين، هاتف 01-476.
امتلأ، إذا امتلأ المسجد هل نقول للإنسان صلي في أي مكان أو صلي حيث تتصل الصفوف؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. إذن نقول الأحوط والأبرأ للذمة أن تضع خيمة عند آخر خيمة من خيام الحجاج، سواء من جهة مكة أو من جهة المزدلفة أو من شمال أو من جنوب. طيب، مسألة أخرى، إذا كان الإنسان لا يستطيع زحام الناس ككبير ومريض وامرأة وما أشبه ذلك، فهل له أن يوكل؟ أجيب، في هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إذا كان لا يستطيع سقط عنه الرمي، سقط عنه الرمي أخذا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع، وأخذا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهي أعظم من الحج، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وأخذا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهي أعظم من الحج، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فأسقط عنه القيام عنه ركن لأنه عاجز. فمن العلماء من قال إذا عجز عن الرمي سقط عنه، ولا شك أننا في هذا الوقت في الزحام الشديد الإنسان الكبير الذكر الرجل القوي يا الله يتمكن من الرمي، وربما لا يرمي إلا من بعيد، يمكن تقع الحصاة في المكان أو ما تقع، والنساء في الواقع مشكل، أمرهم مشكل، ضعيفات متحجبات محتشمات، أحيانا تخرج المرأة بلا عبات تسقط عباتها عن الزحام، وأحيانا قد تكون نشأ فيها حمل فتسقط، وأحيانا تدوخ، وهذا والله لا يأتي به الإسلام، لأن الله قال في كتابه العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، كيف نحرج أنفسنا والله قد وسع علينا والحمد لله. فصار الآن إذا كان الإنسان عاجزا عن الرمي فمن العلماء من قال إيش يسقط، لأن جميع الواجبات تسقط بالعجز، ومنهم من قال بل يوكل، واستند إلى حديث هو في السنن أن الصحابة كانوا يرمون عن الصغار، قالوا فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم خير هذه الأمة بل خير الناس كلهم إذا كانوا يتوكلون عن صبيانهم في الرمي دل هذا على جواز الرمي، وهم يفعلون ذلك مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة أن من يشق عليه الرمي فليوكل. ففهمتم يا جماعة؟ طيب، وكل الوكيل، هل نقول ارمي الثلاثة عن نفسك ثم ارجع، ولا ارميها كل في موقف واحد؟ الثاني، نعم في موقف واحد، لأن هذا ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم، لم يقولوا فكنا نرمي عن أنفسنا ثم نرجع ونرمي عن صبياننا، فترمي سبع عن نفسك أولا ثم عن موكلك في الأولى ثم في الثانية كذلك ثم في الثالثة. مسألة أيضا، إذا وكل الإنسان من يرمي عنه فهل يجوز أن يخرج من منى قبل أن يرمي الوكيل؟ الظاهر نعم يجوز، لأن بقاءه في منى إلى ما بعد الزوال إنما هو من أجل الرمي، والرمي الآن سقط عنه وتعلق بالوكيل فله أن يخرج، لكن ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي من الوكيل، ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي الوكيل. وعلى هذا فليحدد وقتا معينا، يقول الوكيل متى تظن أنك تنتهي من الرمي؟ قال أظن أني أنتهي من الرمي الساعة الثانية، فإذا تمت الساعة الثانية حينئذ إيش يطوف الوداع ولا حرج. هذا إن لم يكونوا قد تواعدوا أن يكون طواف وداعهم وهم جميع، فهنا ينتظر حتى يأتي رفقته ويطوفون جميعا.
أخي الحاج، أختي الحاجة، تستمعون الآن إلى إجابات الشيخ محمد رحمه الله عن جمع من الأسئلة التي اخترناها لكم.
فضيلة الشيخ يقول إذا ذهب الإنسان من القصيم إلى مكة واغتسل في الطائف فهل يلزمه الوقوف والصلاة في المحرم حتى ولو كان بعد العصر، أم يكفي وهو في الطريق إذا قارب المسجد أن ينوي الدخول في النسك ويلبي.
نعم هو هذا، إذا اغتسل الإنسان في الطائف ومر بالميقات يكفيه أن يعقد النية من حين محاذاة الميقات، ولا حاجة أن ينزل أو يصلي.
هل يجوز لمن طاف بالبيت أن ينتقل أثناء الطواف إلى الدور الأعلى بسبب الزحام ومن ثم ينزل إلى أسفل، وهل يبدأ من جديد أم يكمل ذلك؟
لا حرج على الإنسان إذا عجز وشق عليه الزحام مشقة شديدة أن ينتقل من الدور الأرضي إلى الدور الذي فوقه، ولكن لا بد أن يحدد الموضع الذي ذهب من الأسفل إلى الأعلى منه، أو يلغي الشوط هذا إذا كان يخشى أنه لا يضبط المكان تماما، فليلغي الشوط ويأتي بشوط جديد ويكمل.
رجل حج مفردا فطاف طواف القدوم وسعى ثم فعل جميع المناسك لكنه لم يطف طواف الإفاضة جهلا منه، وقد مر على هذا الكلام 6 سنين، فماذا عليه؟
المشكلة يعني يبقى 6 سنوات مسأل
في عبارة. يقول علما بأنه لا يستطيع الآن دخول مكة لأنه لا يحمل إقامة.
لأنه إيش؟
لا يحمل إقامة.
لا بد أن يكمل حجه، لأن حجه لم يتم حتى الآن، إذ أن طواف الإفاضة ركن، فعليه أن يسعى بكل ما يستطيع إلى إتمام نسكه. فإن عجز فإنه يذبح في مكة فدية توزع على الفقراء، ولكن يبقى غير مؤد للفريضة، لأن هذا الركن سقط عنه بالإحصار ويكون الفريضة باقية بذمته.
يقول فضيلة الشيخ، حججت قبل سنة وعملت بعض الأخطاء عن جهل، لم أرمي الجمرات أيام التشريق نهائيا ولم أطف طواف الوداع عن جهل، كل هذه الأشياء وأنا داخل على الزواج الآن وظروفي صعبة جدا، فهل لي كفارة؟
سهلة، الأمر سهل. الآن هو ترك إيش؟ الرمي، وترك طواف الوداع، فهذان واجبان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من ترك واجبا فعليه دم، فإذا عليه دمان يذبحهما في مكة ويوزعهما على الفقراء، وتمت بذلك عمرته، تم بذلك حجه أو عمرته كان معتمرا.
يقول فضيلة الشيخ، هل يمكن للمتمتع أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم أو بعد انتهائه من العمرة مثل القارن والمفرد؟
لا يمكن أن يقدم المتمتع سعي الحج، لأن المتمتع أول ما يقدم سوف يطوف طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة ثم يحل، ولا يأتي سعي الحج إلا بعد إحرام جديد للحج. وعلى هذا فنقول المتمتع لا يمكن أن يقدم سعي الحج، بل لا بد أن يكون سعي الحج بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
يقول رجل طاف من الطواف شوطين ولكثرة الزحام خرج من الطواف وارتاح لمدة ساعة أو ساعتين ثم رجع للطواف ثانية، فهل يبدأ من جديد أم يكمل طوافه من حين انتهى؟
نعم، إذا كان الفصل طويلا فإن الواجب عليه إعادة الطواف، وإذا كان قليلا فلا بأس، وذلك لأنه يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة وهي تتابع الأشواط، فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل الأول أي أول الأشواط، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد. أما إذا كان الفصل خفيفا جلس وتليل لمدة 2 أو 3 دقائق ثم قام وأكمل فلا بأس. نعم.
الساعة والساعتين هل هي من الخفيفة
لا الساعة والساعتان
نعم.
من الطويل.
يقول فضيلة الشيخ، يكون في المطاف زحام كثير فيصلي هناك بعض الجهال قريبا من المقام ويحولون بين الناس وبين طوافهم، وقد يتحلق بعضهم على بعض، فماذا
فهل علينا من شيء إذا دفعناهم خصوصا في حال الزحام الشديد؟
نعم، إن أولئك الذين يصلون خلف المقام ويصرون على أن يصلوا هناك مع احتياج الطائفين إلى مكانهم قد ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، وهم آثمون معتدون ظالمون، ليس لهم حق في هذا المكان، ولك أن تدفعهم، ولك أن تمر بين أيديهم، ولك أن تتخطاهم وهم ساجدون، لأنه لا حق لهم في هذا المكان أبدا. وكونهم يصرون على أن يكونوا في هذا المكان من جهلهم لا شك، لأن ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد، فمن الممكن أن الإنسان يبتعد عن مكان الطائفين ويصلي ركعتين؟ حتى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وذي طوى معناه يعني بعيدة عن المسجد الحرام، فضلا عن أن تكون في المسجد الحرام. فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله في نفسه ويتقي الله في إخوانه، فلا يصلي خلف مقام إبراهيم والناس محتاجون إلى هذا المكان في الطواف، فإن فعل فلا حرمة له، ولنا أن ندفعه، ولنا أن نقطع صلاته عليه، ولنا أن نتخطاه وهو ساجد، لأنه هو المعتدي الظالم والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا سعى الإنسان في السطح فهل يلزمه الدوران حول مكان الصفا والمروة، أم يكتفي أنه إذا وصل رجع بدون دوران؟
نعم. الدوران على الصفا والمروة ليس بلازم، وقد ذكرنا أن الواجب استيعاب إيش المكان إلى الصياخ التي وضعت للعربيات، وهي دون نقطة الدوران بكثير.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، قبل سنوات حججت أنا وزميل لي ومعي زوجتي ومعه زوجته، وفي يوم عرفة صباحا النفرة من منى إلى عرفة تأخرت عن الحملة، فانتقلوا إلى عرفات ومعهم أي الحملة زوجتي وزميلي وزوجته، ولم أحصل عليهم إلا في يوم النحر في منى قبل الرمي، ما حكم حج زوجتي الذي لم أكن معها في عرفات وهو يوم الحج وجزاكم الله؟
حجها صحيح لأنها معذورة في مثل هذه الحال، لكني أقول لو أنه حرص على أن لا تأخر الحملة لكان هذا الواجب عليه حتى يكون مع امرأته. وبهذه المناسبة أود أن أحذر الرجال الذين يكونون محرما للنساء من أن يفارقهن، بل لا بد أن يكونوا معهن.
من أغمي عليه قبل عرفة ثم حمل إلى عرفة في يوم عرفة وهو مغمى عليه، فهل يصح حجه مع عدم علمه؟
نعم، ذكر العلماء رحمهم الله أن وقوف المغمى عليه مجزئ، وأن الإنسان لو أغمي عليه قبل طلوع الفجر يوم عرفة ولم يفق إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو في عرفة وقد وقف في عرفة فإن حجه صحيح.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل لعامة الناس؟ وماذا يصنع من كانوا في أتوبيس واحد وبعضهم شباب وبعضهم ضعاف، فماذا يصنعون حينئذ؟
جاء في السؤال قبل منتصف الليل.
نعم.
ولعله أراد بعد منتصف الليل، ومع ذلك فنقول نحن إن الإنصراف من مزدلفة لا يتقيد بمنتصف الليل، إنما يتقيد بآخر الليل، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تراقب القمر فإذا غاب دفعت، وإذا كان الناس في سيارة واحدة فحكمهم واحد، إذا دفعوا في آخر الليل من أجل الضعفة والنساء فإنهم يدفعون جميعا، لأن في تفرقهم مشقة عليهم، والدين دين اليسر والسهولة. فإذا كانت هذه الحافلة فيها 60 راكبا مثلا، 20 منهم من الضعفاء الذين يحتاجون إلى التقدم ليرموا الجمرة قبل طلوع الفجر، فإنه يجوز للباقين وهم 40 أن يذهبوا معهم في هذه الحافلة، لأنهم رفقة واحدة وتفرقهم يحصل به المشقة.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يذبح هديه في منى ثم يسلخه ويقطعه ويوزعه في الحل؟ وما حكم من يحضر معه ثلاجة صغيرة ليأخذ من هديه إلى بلاده ليأكل فيما بعد؟
نعم، لا بأس أن يذبح الهدي في الحرم ويوزعه في الحل، ولكن كونه يوزعه على فقراء الحرم أفضل بلا شك. المحذور أن يذبح في الحل ويفرقه في الحرم، فلو ذبح الإنسان هديه في عرفة ودخل به إلى منى ووزعه لم يجزئه، لأنه ذبحه في غير مكان.
يقول فضيلة الشيخ: نرى بعض الناس ينحر هديه قبل يوم العيد، فمن نحر قبل يوم العيد وسألنا هل نأمره بالإعادة؟
من نحر هديه قبل يوم العيد وجاء يسألنا، نسأله هل فعل ذلك تقليدا أو اتباعا لجواب عالم من العلماء، فإنه لازمه أن يعيده، لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد، فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء أو سأل واحدا من هؤلاء من العلماء الذين يرون هذا الرأي وقالوا له إن ذبحك صحيح، فإننا لا نأمره بإعادة الذبح. أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاونا وليس مبنيا على علم ولا على تقليد عالم، فإنه يلزمه أن يعيد الذبح، لأنه لا يمكن أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده. والدليل على هذا أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. ولو كان يجوز تقديم نحر الهدي على يوم العيد لنحره في المحل.
نحن في منى في مكان قريب من مسجد الخير، فهل نصلي ويزيد عددنا على 300، فهل نصلي في مكاننا أم نصلي في المسجد مع المشقة الشديدة والزحام؟ بل أحيانا لا نجد لنا مكانا في المسجد فنتفرق، خصوصا أن غالب من يأتي للمسجد ليس لهم مكان مثلنا، فما توجيهك لنا وفقك الله؟
توجيه أن تصلوا في مكانكم، لأن المحافظة على العبادة ذاتها أولى من المحافظة على مكانها، فكونكم تصلون في مكانكم بطمأنينة وخشوع وحضور قلب أولى من كونكم تذهبون إلى المسجد مسجد الخير تتأذون وتؤذون، وربما لا تجدون مكانا للركوع والسجود بل ولا للوقوف أحيانا، فكونكم تصلون في مكانكم أحسن.
يقول: في حج العام الماضي لم نجد مكانا في منى نبيت فيه أيام التشريق، وقد أخبرنا أحد الحجاج أنك أفتيت بجواز المبيت بمزدلفة نظرا للازدحام الشديد في منى، وبناء على هذا الكلام بتنا بمزدلفة جميع الليالي، فما رأيك وفقك الله؟
رأيي في هذا أنه لا شيء على الإنسان إذا لم يجد مكانا في منى فلينزل عند آخر خيمة من المسلمين، ولا شيء عليه، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لم يستطع أكثر من ذلك، فقد أدى ما وجب عليه.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو منكم أن تبدوا لنا رأيكم بخصوص الحجاج الذين يقيمون في العازيزية ويذهبون إلى منى ويقضون فيها منتصف الليل، هل يكون بذلك قد أدوا ما واجب المبيت؟
نعم، أما على قواعد الفقهاء رحمهم الله فقد أدوا الواجب، لأنهم يقولون إن المكث في منى لا يجب إلا في الليل، فإذا قضى الإنسان معظم الليل في منى فقد أدى الواجب، لكن لا شك أن هذا ناقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليلا ونهارا، والبقاء في منى ليلا ونهارا عبادة، ما هي المسألة كشته أو نزهة، عبادة لله، يتعبد الإنسان إلى الله عز وجل بالبقاء حتى الدقيقة التي تمضي يرى الإنسان أنه قد تقرب إلى الله بها. فما دام الإنسان يشعر بأنه بقاء بأن بقاءه في من القربة فإنه يهون عليه أن يبقى ولو مع مشقة. لكن الشيء الذي يضر الإنسان ويؤذيه هو غير مأمور به.
فضيلة الشيخ، سائل يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى اليوم الثاني من عيد الأضحى أو بعد ذلك، وهل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؟
يجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم من ذي الحج، لأن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، وآخر هذه الأشهر هو آخر يوم من ذي الحج، وعليه فيجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى هذا. وإذا كان معذورا وأخره إلى ما بعد، كما لو أن امرأة وضعت الحمل في يوم العيد قبل طواف الإفاضة وبقت نفسا 40 يوما، ستأخذ من محرم كم؟ 20 يوما، لأنها أدركت من الحجة 20 يوما وبقي عليها 20 يوما إلا إذا طهرت قبل ذلك. فالمهم أن تأخير طواف الإفاضة سواء لعذر أو لغير عذر إلى ما قبل انتهاء ذي الحجة لا بأس به، ولكن ليعلم المؤخر أنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف.
يقول فضيلة الشيخ، طميت جمرة العقبة في آخر يوم بثلاث حصيات فقط، والباقي نفذت دون سقوط في الحوض أو ضربت العمود، ثم ذهبت ولم آخذ حصى ولم أرمي، فماذا علي؟
مشكلة هذه. أولا يجب يا أخواننا أن تعلموا أنه ليس من شرط الرمي أن تضرب العمود. العمود إنما جعل علامة على مكان الرمي، هذه واحد. ثانيا، إذا سقطت الحصى من يدك أو حين رميت لم تقع في المكان، خذ من الأرض اللي تحتك حتى ولو كانت جنب الحوض، ما في مشكلة، لأن الحصى حصى سواء رمي به أم لم يرمي به. والقول بأن الحصاة التي رمي بها لا تجزي قول ضعيف، ولا يرد على هذه المسألة التي ذكرت، لأن الذين قالوا إن الحصاة التي رمي بها لا يرمى بها خافوا من أن إنسانا يحمل حصاة واحدة استمع فيرمي بها ثم إيش يأخذها من الحوض يرمي بها ثم يأخذها يرمي بها، كم رمه؟ رمى بحصاة واحدة لكن 7 مرات، هذا لا يجزي. لكن إنسان بيأخذ حصى من غيره، ما راح يأخذ حصاته ويرمي بها ثانية، من يقول إنه لا يجزي؟ الحجر حجر. فنقول إذا سقطت من يدك أو رميتها ولم يغلب على ظنك أنها وقعت في المكان، خذ من المكان اللي أنت فيه وكمل الرمي. أما بالنسبة لصاحبنا الذي سأل، فأنا أقول وعلى ذمة القائلين من العلماء في ذلك أنه يجب عليه أن يذبح فدية في مكة ويوزع على الفقراء لأنه ترك واجبا.
هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم 11 و12، ثم من رمى وجاء يسأل فهل يؤمر بالإعادة؟
لا يجوز الرمي في اليوم 11 و12 قبل الزوال، ومن رمى وجاء يسأل نقول أعد الرمي، لأن رميك قبل وقته فهو كمن صلى الصلاة قبل وقتها، يجب عليه أن يعيد الصلاة. فلو صلى الظهر مثلا قبل زوال الشمس وجاء يسأل نقول يجب عليك أن تعيد صلاة الظهر، لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح والرمي قبل وقته لا يصح، فعليه الإعادة. فإن كان قد فات وقت الرمي، أي أنه لم يسأل إلا بعد أن انقضت أيام التشريق، قلنا يلزمك الآن دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء لأنك تركت واجبا من واجبات الحج.
هل يجوز لولي المرأة أن يرمي عنها الجمرات خاصة جمرة العقبة لكثرة الزحام؟
جمرة العقبة فيها زحام في أول اليوم، لكن في آخر النهار يخف الزحام جدا، في الليل يخف أكثر. فإذا كانت تستطيع المشي فلتؤخر الرمي حتى يخف. لكن الشيء الذي فيه المشقة هو اليوم 12، اليوم 12 لمن أراد التعجل، هذا لا شك فيه مشقة ويحصل فيه أموات. لذلك أرى أن من أراد أن يتعجل ومعه نساء فليتوكل عنهن ويبقين في الخيمة لئلا يلقين بأنفسهن إلى التهلكة. والناس كما ترون كثير منهم لا يرحم أحدا، يريد أن يقضي شغله ولا هم أحد، فتجد ما شاء الله كبار الأجسام تجدهم يعني ما يهمهم أحد إلا من شاء الله. فعلى كل حال في اليوم 12 إن بقيت الدنيا هكذا زحاما كما نشاهد وأراد الإنسان يتعجل فليتوكل عن النساء ويرمي عنهن.
يقول فضيلة الشيخ: ذهبت إلى العمرة أنا وزوجتي، فلما بلغنا قريب الحرم حاضت زوجتي فأجلستها في المسعى، فذهبت وطفت ثم سعيت أنا وهي وانتظرنا حتى طهرت ثم طافت، فهل هذا الفعل صحيح حيث قدمت سعي العمرة على طواف العمرة، أم ماذا نصنع الآن؟
هذا الفعل ليس بصحيح، لأنه لا يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها بخلاف الحج. الحج يجوز أن تقدم سعيه على طوافه، وأما العمرة فلا. وبناء على هذا نقول: الواجب الآن عليك أن تذهب بأمك من أجل أن تسعى بين الصفا والمروة وهي لا زالت باقية على إحرامها، فيجب عليها أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إلى مكة وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر لتحل من إحرامها. نعم، هي زوجته، نعم الزوجة والأم واحد في هذه المسألة. وفي هذه الحال يجب عليه أن يتجنب هذه الزوجة حتى تذهب وتكمل عمرتها.
توجد مجموعة من العاملات يرغبن في الحج، فهل يجوز التعاون معهن بتجهيز سيارة لهن، وإذا دفعوا مقابل ذلك نفقة أنفقناها في سبيل الله ولا نأخذ منها شيء؟
لا يجوز هذا، يعني لا يجوز أن ييسر الأمر للعاملات التي تسافر بدون محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ولا المفصل. فمن كان عنده خادم أي خادمة فإنه لا يجوز أن يأذن لها أن تحج بدون محرم، لذلك لأن هذا معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، ومعصية الرسول معصية لله. قد يقول إنها قد اشترطت علي عند العقد أن تحج، نقول: هذا شرط فاسد، كل شرط يتضمن محرما أو ترك واجب فهو فاسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 مرة، ولقوله: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولكن في هذه الحال يجب عليه أن يعوضها عن عدم القيام بهذا الشرط ما تطيب به نفسها، لأن كثيرا من الخادمات أهم شيء عندها أن تحج، فلا بد أن يطيب نفسها حيث شرط لها ذلك عند العقد.
غفر الله لك يا شيخ. الحجة الماضية يا شيخ حججت في إزار مغلق من جميع النواحي غير مفتوح، فكان الناس ينكرون يعني يقولون هذا الشيء ما يجوز وكذا، فما حكمه يعني؟ ما حكمه يعني؟ هل يجب أن يكون مفتوح؟
هل لما سكرته خرج عن كونه إزارا؟ أنت لو تخرج الناس بهذا قالوا هذا ما عليه إلا وصله،
ولا
لا؟
كان
في السير
يعني.
كان في السير فيه ربك، لو خرج الناس بهذا وش يقولون؟ وش عليه؟ أسألك يا رجل.
إزار.
هل أباح الرسول عليه الصلاة والسلام الإزار بقيد أو بغير قيد؟
بغير قيد.
إذن ما في معنى.
كان فيه كثير ناس يعني.
الناس ينكرون ما لا يعرفون. كل شيء لا يعرفون ينكرون. أفهمت؟
فهمت.
طيب. ما دام إزارا، ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يجد إزارا فليبس السراويل، فأباح الإزار على كل حال. من قال إنه لا يباح إلا إذا كان مفتوحا وذهبت تعقده؟ من قال هذا؟ ما دام عندنا لفظ مطلق غير مقيد الحمد لله. نظير هذا الشراب اللي فيها شكوك، بعض الناس ينكر عليك انك تمسح عليه، يقول طيب وش الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما دام تسمى جوربا والشرع اطلق ولم يقيد الحمد لله، والله تعالى يعلم كل شيء. لو كان هناك قيود يحتاج اليها المسلم في عباداته بينها الله عز وجل اما في القران او السنه، واضح؟ خلاص. اي واحد ينكر عليك يقول تعالى بيني وبينك السنة، هل هذا إزار ولا لا؟ سيقول لا أصبر ما بعد وصلنا نسكر ولا ما سكر، سيقول إزار كذا ولا لا؟ قل ما دليلك على أن الإزار المسكر حرام والسنة جاءت بإباحة الإزار مطلقا؟ المخيط كلمة هذه ما جاءت في السنة أبدا، ما في السنة لفظ مخيط. سمعت ما قال رسول لما أغسل ما يلبس المحرم ماذا قال؟ الدرح. القميص لو كله منسوج بدون أي خيط حرام، والإزار والرداء لو كله مرقع حلال وكله خياط. كلمة المخيط هذه ما وردت لا في لسان رسول صلى الله عليه وسلم ولا في لسان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة. أول من نطق بها إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين رحمه الله، وهي كلمة لا تصح، بدليل أن الإزار المخيط والرداء المخيط المرقع يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز وهو مخيط، وأن القميص المنسوج بدون خياط حرام مع أنه ما في خياط. وانظر إلى هذه الكلمة كيف أوجبت الإشكال على الناس الآن. الآن يأتون الناس يستفتون يقول هل يجوز أن ألبس النعل المخرز؟ بناء على إيه؟ علم فيها خياط، واضح؟ الكمر هذا اللي فيه الخياط يجون يسألون عنه هل يجوز لبسه لأنه مخيط. فلو أننا بقينا على ما جاءت به النصوص لسلمنا من الإشكالات.
يقول فضيلة الشيخ حججنا أو اعتمرنا بالنقل الجماعي ولم ينتبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه 100 كيلو فرفض العودة إليه وواصل الرحلة حتى وصلنا إلى جدة، فماذا علينا والحال هذا؟
الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه، فإن نسي ولم يذكر إلا بعد 100 كيلو كما قال السائل فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرم من الميقات، لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج، فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم أي بعد تجاوز الميقات 100 كيلو فإن عليهم على كل واحد فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنهم تركوا واجبا من واجبات النسك سواء في حج أو في عمرة. وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائق لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها، وهذا يرجع إلى المحكمة إذا رأى القاضي من المصلحة أن يقول للسائق عليك قيمة الفداء التي ذبحها هؤلاء لأنك أنت الذي اعتديت عليه والنسيان منك أنت.
يقول هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه خصوصا إذا كان لا يقدر على النوم إلا بذلك، وهل هو كتغطية الرأس؟
الصحيح أنه لا بأس أن يغطي المحرم وجهه وليس كتغطية الرأس، لأن رواة الحديث اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته لا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني اتفقوا على ذكر الرأس ولكنهم مختلفوا في ذكر الوجه، والأصل الحل وعدم التحريم حتى يقوم دليل على التحريم. فإذا غطى وجهه عن لفح الحر مثلا إن كان هناك حر، أو غطى وجهه عن النظر إذا كان ممن تغلبه نفسه فلا حرج عليه في ذلك، أو غطى وجهه عند النوم فلا حرج عليه في هذا.
وفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض ما هو مفيد، ولا ننسى أن نذكركم بأن حقوق النسخ محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع، الرياض، الملز، شارع 40، هاتف 01 476